السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا فيعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. في اللقاء الماضي أخواتي المباركات، كان حديثنا عن أول كتاب الصيام، وذكرنا فيه جملة من المسائل المتعلقة بهذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام. ولعلني أسأل بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي، وأرجو أن يكون الجواب سريعا. تحدثنا في اللقاء الماضي أن المرض الذي يرجى شفاؤه وبرؤه ينقسم إلى أقسام، فإلى كم قسم ينقسم المرض الذي يرجى شفاؤه؟ إلى كم قسم ينقسم بالنسبة للصيام؟ إلى كم قسم؟ أنتظر الجواب. أرجو الجميع أن يشارك، لا سيما من حضر اللقاء الماضي. بارك الله فيك. طيب، ومن حضر؟ أو أن يعني نستأذن الإخوة القائمين على القاعة، فتكون الأسئلة بالأسماء، لكل أخت سؤال في أول اللقاء بالأسماء. فإن استحسنوا هذا فإني أفضل، لأنه الحقيقة أنا أرى أنه الفائدة الحقيقية من العلم ليس هو مجرد الاستكثار من المسائل والاستماع إليها، وإنما ضبط هذه المسائل. والإنسان إذا كان يحضر الدرس هو مشكور ومأجور إن شاء الله على حضوره، والله عز وجل لا يحرمه الأجر إن شاء الله. لكن الحقيقة الإنسان ما حضر الدرس إلا وهو يرجو أن يحصل هذا العلم. وتحصل العلم لا بد فيه من الضبط، لا بد أن يضبط هذه المسائل، لا سيما أخواتي إن الواحدة قد لا يتسنى لها يعني أن تحضر شرحا لهذا الكتاب مرة أخرى. ثم أنني يعني أجتهد على قدر يعني الطاقة والوسع والوقت أن أذكر لكنا في كل باب أشهر المسائل وأهم المسائل التي ينص عليها فقهاؤنا رحمة الله عليهم بشيء من الاختصار يعني كما هو ملاحظ في الدرس. ولهذا أنا أرجو أن نتعاون يعني جميعا، لأنه يعني ضبط المستمع للعلم هو تشجيع في حقيقة الأمر كذلك للمتحدث. والأمر الثاني أن ضبطه سيعود عليه هو بالمنفعة. وأنا أوصي يعني أوصي بعدة وصايا، منها أنه يمكن أن تتفق بعض الأخوات مع بعضهم البعض مثلا في مراجعة هذا الدرس فيما بينهن مثلا، أو يكون هناك مجموعة في الواتساب مثلا خاصة بهذا الدرس للأخوات التي يحضرن هذا الدرس، ويكون فيه مراجعة أول بأول واستذكار وطرح للمسائل ومناقشته، فمناقشة العلم ومدارسة العلم المطارحة فيه كذلك سبب من أسباب ضبط هذا العلم. طيب إذا لعلي أتجاوز مراجعة الدرس الماضي و هذه الأقسام يعني نعم هي ثلاث أقسام، هي ثلاث أقسام. إذا كان مريض يشق عليه الصوم ولا يضره ذلك، إذا كان مريض يشق عليه الصوم ويضره، إذا كان لا يتأثر بالصوم كان نعم صحيح. نحن قسمنا المرض الذي يرجى شفاءه إلى ثلاث أقسام، مرض يسير هذا لا يؤثر على الصيام لأنه يسير ملحق بالعدم ويشق عليه ولا يضره، ويشق عليه مشقة بالغة. طيب لعلنا إن شاء الله عز وجل نبدأ في درسنا في هذه الليلة، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند حديث المؤلف رحمة الله عليه عن المفطرات. يقول المؤلف رحمة الله عليه في ابتداء هذا الدرس: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع. هنا المؤلف رحمة الله عليه انتقل إلى ركن من أركان الصيام وهو الركن المتعلق بالمفطرات، والمراد بالمفطرات هي المبطلات، مبطلات الصوم. وهذه المفطرات تنقسم إلى قسمين، المفطرات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مفطرات توجب القضاء فقط، القسم الثاني مفطرات توجب القضاء والكفارة. ومن المعلوم أن هذه المفطرات إذا وقع فيها الإنسان متعمدا ذاكرا عالما فإنه يلحقه الإثم كذلك، لكن الفقهاء هنا لا ينصون على الإثم، يقولوا يلحقه الإثم لأنهم يتكلمون عن الأمور والأحكام التي تترتب على فعل المكلف. فالقسم الأول من أقسام المفطرات، المفطرات التي تبطل الصيام وتوجب القضاء فقط، وهي خمسة مفطرات. طبعا نحن نلخص ما يذكره المؤلف رحمة الله عليه وسنمر عليها جميعا ما أشار إليه المؤلف. فالمفطر الأول من المفطرات التي تفسد الصوم وتجب القضاء فقط، المفطر الأول الأكل والشرب. الأكل قال المؤلف إذا كان فطره بأكل أو بشرب. الأكل هو إيصال جامد إلى الجوف من الفم، وهذا يشمل المعتاد وغير المعتاد. المعتاد اللحم الخبز ونحو ذلك، وغير المعتاد كأن يبتلع خرزة أو حصى أو خيط فكل جامد وصل إلى الجوف عن طريق الفم فإنه يفسد الصيام، بل يشمل كذلك الحلال والحرام، كما لو استقى خمرا نحو ذلك فإنه يفسد الصيام. وأما الشرب فالشرب هو إيصال مائع إلى الجوف، إيصال مائع إلى الجوف. وسنتحدث إن شاء الله عز وجل عن هذا الإيصال الذي يصل إلى الجوف، لأن له أكثر من طريق. يقول المؤلف رحمه الله عليه: بأكل أو بشرب. وقد دل على الفطر بالأكل والشرب دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا أسألكن بارك الله في الجميع، ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ ما هو وجه الدلالة من هذه الآية على أن الأكل والشرب من مفطرات الصيام؟ ما هي وجه الدلالة؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إن الله وقتها بوقت فيفهم أنها بعد هذا الوقت حتى يتبين لكم الخطر من الخطر أصل من الفجر. ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام، يعني ما يذكره الأخوات هذا يسمى موضع الشاهد، هذا الشاهد من الآية، لكن وجه الدلالة ما ذكرته الأخت التي يعني كتبت أول واحدة وهو قريب، فهذا واضح يعني. فإن الله عز وجل يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فنقول وجه الدلالة أن الله عز وجل بين أن حقيقة الصيام تشمل على الإمساك عن الأكل والشرب، عن الأكل والشرب. وأما دليل السنة فمنه الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد، منهم شيخ الإسلام تيمية بن قدامة رحمة الله عليهما. هنا مسألة مهمة جدا، هنا مسألة ننبه عليها، وهي أن إيصال الطعام والشراب إلى الجوف، إيصال الطعام والشراب إلى الجوف يكون من طريقين، يكون من طريقين. الطريق الأول طريق معتاد، وهو الفم والأنف، وهذا يحصل الفطر به. والدليل على أن ما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف يحصل الفطر به قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. من أمثلة ذلك اليوم ما لو أدخل للمريض أنبوب من أنفه إلى معدته لإيصال العلاج أو الغذاء، وكذلك قطرة الأنف إذا ابتلع ما نزل إلى حلقه منها؟ لا، الحقن المغذية لم نأتي لها. الآن نحن نتكلم عن ما وصل إلى الجوف عن طريق الفم والأنف فقط. فقررت الآن أن ما وصل عن طريق الفم هذا يفسد للدلالة السابقة اللي ذكرناها من الكتاب والسنة والإجماع، وأما ما وصل عن طريق الأنف فقد استدلنا به بحديث لقيط بن صبرة، ثم بينا له مثالا معاصرا. الطريق الثاني طريق للجوف غير معتاد، كالأذن كالعين وكالدبر ونحو ذلك. وهذه اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم اختلافا كبيرا، والصحيح أنه لا يحصل الفطر به، وهو مذهب الإمام مالك، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبناء على هذا فقطرة العين والأذن والتحاميل والكحل ونحوها لا تفطر حتى ولو وجد طعمها في حلقه. طب هنا مسائل معاصرة، وهي من المسائل التي يكثر السؤال عنها، تعتبر من النوازل في فقه الصيام، ونشير إليها سريعا دون التعرض لما قيل فيها من خلاف ونحوه. من هذه المسائل حكم استعمال المنظار الطبي للصائم، حكم استعمال المنظار الطبي للصائم. وهذا فيه تفصيل. طبعا هنا في هذه المسائل سنذكر فيها القول الصحيح مباشرة. نقول استعمال المنظار الطبي للصائم فيه تفصيل. إن كان بهذا المنظار محاليل طبية أو دهن أو دواء، وكان يصل إلى المعدة، فإنه يحصل الفطر به ولا يجوز استعماله حينئذ في الصوم الواجب إلا للضرورة. أما إن خلا من ذلك فإنه لا بأس باستعماله. من المسائل المعاصرة والمتعلقة بهذا المفطر، مفطر الأكل والشرب، حكم استعمال بخاخ الربو للصائم. نقول استعماله لا بأس به ولا يفطر، لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وهو ليس بطعام، ثم إن هذا الصائم محتاج إلى هذا الدواء دائما في رمضان وفي غيره. من المسائل حكم استعمال دواء الغرغرة للصائم، حكمه أن استعماله لا يفطر إذا لم يبتلعه. من المسائل حكم من حشى سنه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه، الجواب أنه لا يفطر بذلك. من المسائل حكم ما لو ابتلع ما علق بين أسنانه من الطعام، وحكم ذلك أن فيه تفصيل. فإن كان بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه وإخراجه فهذا لا يفسد الصوم لأنه تبع للريق. وأما إن كان كثيرا يمكنه إخراجه لكنه ابتلعه عامدا قاصدا فسد صومه. من المسائل حكم استنشاق بخار الماء للصائم. جواب: أنه لا يضر الصوم، وهذا كحال العاملين في محطات تحلية المياه، وقد أفتى بذلك اللجنة الدائمة، لأنه لا يضر الصوم. من المسائل كذلك حكم ابتلاع البلل الباقي في الفم بعد المضمضة. إذا تمضمض الصائم فمن المعلوم أنه سيبقى أثر للماء الذي تمضمض به ثم ابتلعه مع الريق، فهل يضره؟ نقول: إذا أخرج الصائم الماء بعد المضمضة فإنه لا يضره ما بقي من البلل والرطوبة، لأنه لا يمكنه التحرز منه، ولهذا لو ابتلع هذا البلل لم يفسد صومه. من المسائل كذلك، وهي المسألة الأخيرة، حكم استعمال الإبر المغذية، وهذه ما أشارت إليه الأخت الكريمة. فنقول إن الإبر التي تحقن في المريض يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول: إبر تغذي البدن، وهذا مثل الجليكوز، فهذه يتغذى بها البدن ويستغني بها عن الأكل والشرب، فهذه الإبر في حقيقتها تلحق بالأكل والشرب. ومن القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد العلة وجد الحكم، فهذه لها حكم الأكل والشرب فيحصل بها الفطر. ولهذا لا يجوز للصائم الصوت الآن واضح؟ الصوت واضح؟ بسم الله. نعم، فنقول: وعلى هذا فإنه لا يجوز للصائم في الصيام الواجب أن يستخدم المغذية إلا في الضرورة، وإذا اضطر لذلك واستخدمها فإنه يفسد صومه، لكن لا إثم عليه لمكان الضرورة. النوع الثاني من الإبر أو الحقن هي الحقن والإبر العلاجية، وهي التي لا يستغني بها الجسم عن الأكل والشرب، كالأنسولين وكالبنسولين، ومثل إبر التطعيم، ومثل إبر تنشيط الجسم، ومثل الحقن الشرجية، فهذه لا يحصل بها الفطر ولا بأس باستخدامها في الصائم، سواء كانت تستخدم في العضل أو في الوريد. المفطر الثاني الذي أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه هو القيء. قال المؤلف رحمة الله عليه أو قيء عمدا. وإخراج القيء من الصائم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون بغير استدعاء ولا تعمد، وهذا لا يفسد الصوم. الحالة الثانية أن يكون باستدعاء، يعني بطلب، هو يطلب خروج القيء وتعمد، وهذا يفسد الصوم. دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، صححه طائفة من العلماء ممن صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والذهبي رحمة الله على الجميع. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من ذرعه القيء، يعني من غلبه القيء. طيب، ثم أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى المفطر الثالث فقال أو حجامة. والدليل الفطر بها حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه، نعم، يكمل الصوم رغم القيء إذا كان القيء حصل منه بدون عمد فإنه يكمل صيامه صحيح. الدليل على الفطر بالحجامة حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بلغ عددهم 18 صحابيا. والحكمة من الفطر بالحجامة التخفيف على المكلف، لأن خروج الدم من المحجوم يضعف بدنه، وكونه يبقى إلى آخر اليوم صائما مع وجود هذا الضعف قد يضره ضررا كبيرا. وأما الحاجم فالحكمة في الفطر له، قالوا: لأن مصه للدم مظنة لوصول الدم إلى حلقه من غير أن يشعر، فنزلت هذه الغلبة للظن منزلة اليقين فحكم بفطره. وبناء على هذا، لو استعمل الحاجم في الحجامة طريقة ليس فيها مص منه مباشرة للدم فإنه لا يفطر. واليوم الحجامين لا يوجد من يمص فيما أعلم الدم كما كان سابقا، إنما يستخدمون آلات لا يباشرونها بأفواههم مباشرة. نعم، وبناء على هذا فإن الحاجم لا يفطر، لكن المحجوم يفطر. المحجوم الذي تعمل له الحجامة يفطر لأن العلة موجودة. يلحق بالحجامة كل ما يشابهها في إلحاق الضعف بالبدن، مثل التبرع بالدم. ولهذا لا يجوز في صيام الفرض التبرع بالدم إلا للضرورة، كإنقاذ نفس معصومة. وأما سحب الدم للتحليل، فهذا لا بأس به لأنه يسير. وكذلك خروج الدم بالاستياك، بعض الناس بعد طلوع الفجر قد يستخدم الفرشة والمعجون فيخرج دم من اللثة، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في الصيام. وكذلك الإرعاف بدون قصد، وكذلك خروج الدم بسبب قلع الضرس، فهذه كلها لا تفسد الصوم، لكن يحترز من ابتلاع الدم، ابتلاء هذا الدم. ثم أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى المفطر الرابع فقال: أو إمناء مباشرة. الإمناء هو خروج المني، أو إمناء بمباشرة، أو إمناء بمباشرة. نعم، الإمناء هو خروج المني، وقوله بمباشرة يعني منه هو، فهو يباشر ذلك حتى يخرج المني، سواء كان ذلك باليد أو بالتقبيل أو بالضم أو بالمباشرة أو نحو ذلك. ودليل الفطر به قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي مر معنا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن استمنى لم يدع شهوته، فلم يصدق عليه وصف الصيام الموجب للإمساك عن الشهوة. والفطر بالاستمناء هو قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. الآن هذا كم مفطر الآن مرة معنا؟ كم مفطر الآن مرة معنا؟ 5 ولا 4؟ شلون نسيت؟ 1 الأكل والشرب، الأكل والشرب هذا اعتبرناه مفطرا واحدا، والقيء عمدا 2، والثالث الحجامة، والرابع الاستمناء، 4. ونحن نتكلم الآن في المفطرات التي توجب القضاء فقط. هذه 4 مفطرات أشار إليها المؤلف رحمة الله عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك مفطر خامس أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه فيما سبق، وهو خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس. ودليل الفطر به قول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ والحديث متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث متفق عليه كذلك. فهذه النصوص تدل على أن الحيض مانع من صحة الصوم، والنفاس في حكم الحيض إجماعا. هنا مسألة وهي: هل يؤثر دم الاستحاضة على صحة الصوم؟ الجواب: دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصوم، وكذلك النزيف الذي قد يصيب الحامل فإنه لا يؤثر. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: إلا من أفطر بجماع. هنا انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى النوع الثاني من أنواع المفطرات، وهي ما يوجب القضاء والكفارة، وهو مفطر واحد، وهو مفطر واحد، وهو مفطر الجماع. ودليل الفطر به، دليل الفطر به الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فلقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما السنة فالحديث القدسي الذي مر معنا، والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم. والجماع يعتبر من أشد المفطرات، لأنه يوجب القضاء والكفار. ودليل وجوب الكفارة، دليل وجوب الكفارة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث إلى آخره، وهو متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم، وفيه الحقيقة عدة من العديد من المسائل، منها أن هذه الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، أن هذه الكفارة على الترتيب لا على التخير، فيجب أن يبدأ بالعتق، فإن عجز فبالصيام، فإن عجز فبالإطعام. ومن مسائل هذا الحديث أن صيام الشهرين لا بد فيهما من التتابع، فلو أفطر بينهما لزمه أن يعيدهما، إلا إذا أفطر لعذر شرعي أو عذر حسي كالإفطار يومي العيد، كالإفطار للمرض، أو الإفطار للحيض، هذه لا ينقطع بها، لا ينقطع بها التتابع. من مسائل الحديث كذلك أن من عجز عن الكفارة سقطت عنه، والقول بسقوط الكفارة في الإعسار هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. ومن مسائل هذا الحديث أن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام، وهذه كلها قيود. فلو جمع في قضاء رمضان، أو جمع وهو مسافر لا يلزمه الصوم، فإنها لا تلزمه الكفارة. هنا مسائل يعني يذكرها بعض الله، يذكر فقهاؤنا رحمة الله عليهم. نذكر أربع مسائل بشكل مختصر. مسألة الأولى: من جامع في يوم ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر، فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟ إيش الجواب؟ نكتب واحد أو اثنين. صورة المسألة: جامع في يوم لكنه لم يكفر، يعني حصل الجماع مثلا في اليوم الخامس من رمضان ولم يكفر، في اليوم السابع تكرر لا إشكال في الحديث، واضح الدلالة، لكن أنا سؤالي الآن، نحن نقول بوجوب الكفارة أخذا بالحديث، لكن سؤالي هل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ طيب لعلي أسأل سؤال آخر يكون مساعد في معرفة الجواب. هذا الشخص الآن كم أفسد يوما في الشهر؟ أفسد يوما ولا يومين؟ أفسد يومين. أفسد، أيوة، أفسد يومين. وبناء على هذا نقول تلزمه كم كفارة؟ تلزمه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة. لما كانت كل يوم تعتبر عبادة مستقلة أوجبنا عليه كفارة. المسألة الثانية وهي من جامع في يوم مرتين، هل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟ كفارة واحدة. طيب في قول آخر، كفارة واحدة لأن نفسه يوما واحد. طيب في قول آخر، المسألة من جامع في يوم مرتين أو أكثر، فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟ ما شاء الله. طيب يعني جمهور الحاضرات أنه كفارة واحدة، وقيل كفارتان، ونقول أن من أجاب بأنه كفارة واحدة أخطأ، ومن قال تلزمه كفارتان أخطأ كذلك. والجواب الصحيح أن نقول فيه تفصيل، أن نفصل في هذه المسألة، فنقول إن كفر عن الجماع الأول لزمته كفارة ثانية للجماع الثاني، وهذا هو مذهب الحنابلة. وإن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة عنهما، وهذا بالإجماع. لا، ليست على حسب عدد المرات، بالنسبة لليوم الواحد، يعني حصل في يوم واحد، ليس على عدد المرات، وإنما على حسب التكثير. فلو أن شخصا حصل منه الجماع مثلا 4 مرات في يوم واحد في نهاية رمضان، ولم يكفر عن الجميع، فهذا نقول له تلزمك كفارة واحدة، وهذا بالإجماع. لكن لو حصل منه الأول فكفر، ثم حصل مرة أخرى في نفس اليوم، نلزمه بكفارة ثانية. فلو كفر ثم حصل في المرة الثالثة في نفس اليوم، نلزمه بكفارة ثالثة، وهكذا. فنقول إن كفر عن الأول لزمه عن الثاني، وإن لم يكفر عن الجميع أجزأه كفارة واحدة. طيب هنا مسألة كذلك، نعم هنا مسألة، وهي ما حكم التقبيل والمباشرة، المعانقة، تكرار النظر من الصائم لزوجته في نهار رمضان؟ نقول في الجواب عن هذه المسألة إن كان يملك نفسه، إن كان يملك نفسه فهذا جائز، فهذا جائز لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وأما إن كان سريع الشهوة يخشى على نفسه لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى إفساد صومه. والقاعدة الفقهية: كل ما كان وسيلة لمحرم فهو محرم. المسألة الأخيرة في هذا المفطر الجماع: إذا أصبح الصائم وهو جنب، فهذا لا يضر صومه، فيجوز تأخير غسل الجنابة وهكذا غسل الحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن يلزمه المبادرة لأجل الصلاة. بهذا انتهى المؤلف رحمة الله عليه من مفسدات الصوم. وهنا مسألة مهمة جدا ينبغي التنبيه عليها، وهي أن ما سبق من المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يحصل الفطر بها إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، ويشمل العلم بالوقت والعلم بالحكم. فمن جهل بالوقت لم يفسد صومه، كمن أكل يظن بقاء الليل فتبين طلوع الفجر، وكذلك من جهل الحكم لم يفسد صومه، كمن احتجم جاهلا أنها من المفطرات لم يفسد صومه. الشرط الثاني الذكر، ضده النسيان، فمن أتى بمفطر ناسيا لم يفسد صومه، وسيذكر المؤلف رحمة الله عليه الدليل على ذلك. الشرط الثالث التعمد والقصد والإرادة، وضده عدم العمد والاختيار. فمن أتى بمفطر غير مختار لم يفسد صومه. مثال عدم الاختيار أن يدخل إلى جوفه ماء أثناء المضمضة بغير اختيار، ومن أمثلة ذلك وهذا يذكره فقهاؤنا: إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان مثلا، ومن ذلك كذلك الاحتلام، هذه لا يحصل بها الفطر لعدم القصد والتعمد. ثم نقل المؤلف رحمة الله عليه جملة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ختم بها هذا الباب العظيم من أبواب الدين، وهو باب الصيام. فقال المؤلف رحمة الله عليه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي هذا الحديث إشارة كما ذكرت قبل قليل، إشارة إلى أن من شرط الفطر بالمفطرات أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فإن صومه صحيح. وقد رفع الله سبحانه وتعالى المؤاخذة عن الجاهل والناسي دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. فقال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: قد فعلت. وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. لكن هنا مسألة من رأى صائما يأكل ناسيا في نهار رمضان فهل يجب عليه أن ينبهه؟ ما هو الجواب؟ الجواب من كن. ما هو الجواب؟ في نهار رمضان رجل أو امرأة رأت زوجها أو أحد أبنائها يأكل أو يشرب وهو ناسي، فهل يجب عليها؟ نحن نتكلم عن الوجوب، يعني هل تأثم إذا لم تنبهه؟ أو تقول أن الحديث يقول: فإنما أطعمه الله وسقاه فأتركه، هذا من الله عز وجل. الجواب نعم. بارك الله فيك. ما هو الدليل؟ يعني لماذا يجب التنبيه؟ لا، يجب التنبيه يجب، لكن لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا منكر، لكن المتعاطي له لا يأثم لمكان ايش؟ لمكان النسيان. لكن هو في حقيقته الأكل والشرب في نهار رمضان منكر. طيب الحمد لله، يعني صار القول بوجوب التنبيه محل اتفاق من الحاضرات، الحمد لله. طيب، ثم نقل المؤلف رحمة الله عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وهذا الحديث يتعلق بأدب من آداب الصيام. فلما ذكر لنا المؤلف رحمة الله عليه شروط الصوم وتحدث عن المحرمات والمبطلات للصوم، أشار هنا إلى أمور تستحب وتشرع في الصيام، منها تعجيل الفطر والمراد بتعجيل الفطر أن يكون بعد التحقق من غروب الشمس، وليس المراد أن يتعجل فيقع في الفطر قبل دخول وقته، لكن المراد أنه بمجرد أن يتحقق غروب الشمس فإنه يفطر مباشرة، وهذا يحقق للإنسان الخيرية كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا، هذا أمر لكنه محمول عند الجمهور على الاستحباب، على الاستحباب. فالسحور بركة، فالسحور مستحب، مستحب وليس بواجب. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكمة منه، وهو حصول البركة للصائم. ومن بركات السحور، من بركات السحور عدة أمور، منها امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر. ومن أعظم ما يحصل به الإنسان البركة في حياته أن يقتفي أثر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله. ولهذا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور ألا يفعلها عادة، إنما يستحضر أنه يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى بدله وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. ومن بركات السحور التقوي على الصيام، لأن الإنسان إذا تسحر وكان أكله قبل أو قرب طلوع الفجر كان ذلك عونا له في بقية يومه. ومن بركات السحور أن الإنسان يدرك به وقت التنزل الإلهي، الوقت المبارك. فيغتنم الوقت بالدعاء والاستغفار ونحو ذلك. ثم نقل المؤلف رحمه الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. وهذا الحديث مما اختلف فيه العلماء رحمة الله عليهم في صحته، فممن صححه الترمذي، لكن من المعاصرين ممن ضعفه الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل، بين أن هذا الحديث من هذا الحديث ضعيف. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى أمور ينبغي للصائم أن يتجنبها، لكنها أو أمور تحرم على الصائم لكنها لا تفسد الصوم، لا تفسد الصوم. فنقل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، الصحيح أن قول الزور هو كل قول محرم، قول الزور هو كل قول محرم، فيدخل في ذلك الكذب والغيبة والنميمة والبهتان ونحو ذلك. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم والعمل به يعني العمل بالباطل، وهذا يشمل جميع الأعمال المحرمة. وعلى هذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به يشمل المحرمات القولية والفعلية. وفي هذا تنبيه للصائم إلى أنه ينبغي له أن يحفظ صيامه مما يخدشه من الأمور المحرمة. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل هذه الأمور تفسد الصوم أو لا. الصحيح أنها لا تفسد الصوم لكن تنقص أجره، تنقص أجره وتجرحه. ثم نقل المؤلف رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام يعني صيام واجب صام عنه وليه، يعني فليصم عنه وليه. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، يعني مسألة هل يجب على الولي، والمراد به هنا الوارث الذي يرث ميت، هل يجب عليه أن يصوم أو لا؟ ومذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أنه لا يصوم عنه إلا بالنذر، لأن الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب بأصل الشرع، وصيام أوجبه الإنسان على نفسه. فالصيام الواجب بأصل الشرع صيام رمضان، الواجب الذي أوجبه الإنسان على نفسه النذر. فيقولون الولي يصوم إذا كان الصيام صيام نذر، ما إذا كان صيام بأصل الشرع فإنه لا يلزمه، لا يلزمه. قال المؤلف رحمة الله عليه: وسئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. انتهى المؤلف رحمة الله عليه من حديثه عن ما يتعلق بصيام رمضان، فناسب أن يتبعه بعد ذلك بأنواع من الصيام المشروع المستحب. فذكر الفريضة ثم ذكر بعدها النافلة، ولأن النوافل متممات للفرائض. قال: وسئل عن صيام يوم عرفة وهذا اليوم هو أفضل أيام السنة على خلاف، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذا اليوم فضلا عظيما ذكره في هذا الحديث أنه يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا في حق غير الحاج. أما الحاج فإنه لا يشرع له صيام يوم عرفة، لأن الصوم قد يضعفه عن اغتنام هذا اليوم في الذكر والدعاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة. قال: وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، ونعلم جميعا الحكمة من صيامه، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام صامه شكرا، فوفقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وصامه. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، وبين من فضائل هذا اليوم أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوم أنزل عليه أو بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن هذا اليوم يوم الاثنين أحد اليومي التي تعرض فيها الأعمال العرض الأسبوعي، لأن العرض الأسبوعي يعرض في يومي الاثنين والخميس، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه، ظاهر هذا أن الفضل المترتب في هذا الحديث لا يكون إلا لمن أتم صيام رمضان جميعا ثم بعد ذلك صام ستا من شوال. وهذه من المسائل المختلف فيها، وقد ذهب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، ذهب إلى ما هو ظاهر من هذا الحديث، ولهذا قال: من كان عليه قضاء من رمضان فالمنبغي أن يبادر بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم هذه الست. نعم، السلام وبركاته. طيب، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كان كصيام الدهر، ذلك لأن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام التي هي ست من شوال بشهرين، سار المجموع 12 شهرا، فكأنه صام السنة كلها. ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. قال: وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 واربع عشرة وخمسة عشرة. رواه النسائي والترمذي. وهذه ما تعرف في الأيام البيض، سميت بذلك لأن لياليها تكون بيضاء لاكتمال القمر فيها. وهذه تسمى الأيام البيضاء أم تسمى الليالي البيضاء؟ تسمى الأيام، يقال الأيام البيض. لماذا لا يقال، لماذا يقال الليالي البيض؟ قالوا لأن هذه الأيام يكون البياض فيها مستويا ليلا ونهارا، نهارا بالشمس وليلا بالقمر، لأنه يكون مكتملا فيها كما ذكرت. ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذه وصيام هذين اليومين حرام، ولا يصح بالاتفاق. ثم قال، نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وقد سميت أيام التشريق لأن العرب قديما كانوا إذا ذبحوا يوم النحر فيشرقون اللحم حتى لا يفسد عليهم ويضعونه في الشمس حتى يجف، فسميت أيام التشريق. وهذا الحديث يدل على أن صيام أيام التشريق لا يجوز، لا يجوز صيامها سواء للحاج أو لغير الحاج، إلا أنه رخص كما في حديث عائشة وحديث ابن عمر، رخص لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فإنه لا بأس أن يجعلها هذه الأيام. ثم نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وهذا الحديث محمول على الكراهة أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، فمن أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده. ثم نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، في قوله إيمانا أي مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك واحتسابا، أي محتسبا الأجر من الله عز وجل. فهو لم يفعل العمل، لم يصم رمضان ولم يقم رمضان ولم يقم ليلة القدر إلا وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب ذلك على الله عز وجل. ثم أشار المؤلف رحمه الله عليه إلى مسألة متعلقة برمضان وهي الاعتكاف. قال: وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف من بعده أزواجه. متفق عليه. الاعتكاف تعريفه هو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وفي هذا الحديث مسائل، منها مشروعية الاعتكاف في رمضان، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان، والأقرب أن الاعتكاف لا يشرع إلا في رمضان، لا يشرع إلا في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في رمضان. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأولى ثم أخبر أن ليلة القدر أمامه فاعتكف العشر الوسطى، فأخبر أن ليلة القدر أمامه فاعتكف العشر الأخيرة صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يلتمس بركة وفضل هذه الليلة المباركة. وفي قوله واعتكف من بعده أزواجه فيه دليل على جواز اعتكاف النساء في المسجد، لكن هذا ينبغي أن يقيد إذا أمنت الفتنة. أما إذا كانت المرأة تخشى على نفسها أن تفتن أو تفتن فإنه لا تعتكف. ثم ختم المؤلف رحمة الله عليه هذا الكتاب المبارك الصيام بهذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، والمراد به السفر، لأنهم قديما كانوا يسافرون على الرحال. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا الحديث والمراد به الأقوال، لكن يقال أن هذا الحديث يتحدث عن السفر إلى البقع التي يعبد الله عز وجل فيها، وليس المراد منع السفر إلى أي موضع إلا إلى هذه الثلاث مواضع. قد يسافر الإنسان في أمر مباح أو في أمر طاعة كزيارة قريب أو طلب علم أو نحو ذلك، لكن لا تشد الرحال قصدا لبقعة معينة، يقصد البقعة لا يقصد الذي يسكن فيها، لا تشد الرحال بهذا الاعتبار إلا إلى هذه الثلاث المواطن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهى المؤلف رحمة الله عليه من هذا الكتاب المبارك، كتاب الصيام، وننتقل إن شاء الله عز وجل بعد ذلك إلى كتاب الحج. صلى الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هل هناك أسئلة؟ ما وجه المشقة؟ ما يتعلق بفعل عائشة رضي الله عنها، يعني تحدث عنه العلماء رحمة الله عليه كثيرا. عائشة كانت تقضي في شعبان، وبينت السبب لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لكن يعني ظاهر الحديث الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه. ثم هذه تدل على الترتيب كما هو معلوم، ومن كان عليه القضاء هل يصح أن نقول أنه صام رمضان؟ هل يصح أن يقول أنه صام رمضان؟ لا، لم يصم رمضان، وإنما صام من رمضان وبقي عليه أيام. لهذا على كل حال، فظاهر هذا الحديث كما هو معلوم أنه ينبغي أن يبادر من أراد حصول هذا الفضل، من أراد حصول هذا الفضل أن يبادر بالقضاء ثم يصوم. وعلى كل حال فالمسألة هذه يعني فيها قول آخر، يعني وأحيانا يعني أنا من باب الأمانة إذا رأيت المسألة تحتاج إلى أن نشير إلى القول المقابل أشرنا إليه إشارة، لكن الحقيقة الذي يعني ينظر في الحديث فهو الحديث ظاهره ما ذكرته لكم. نعم، يعني من أخرت القضاء، من أخرت القضاء هذا على قول، وما قلت هو من معاصرة قول شيخنا الشيخ محمد العزيز رحمة الله عليه أنه لا تدرك هذه الفضيلة الخاصة كانت الصيام الدهر. يعني لعل هذا القول يعني يكون سببا في المبادرة بالقضاء، المبادرة بالقضاء، لأنه يعني يرد علينا أحيانا أسئلة لبعض الأخوات تؤخر القضاء وتؤخر القضاء حتى ربما دخل عليها رمضان الثاني وقد بقي عليها أيام بسبب التسويف والتأخير. يعني فمن فوائد هذا القول أنه تبادر المرأة وغير المرأة، يعني الرجل إذا كان عليها أيام قضاء يبادر بالقضاء. الحقيقة إذا كانت المرأة يعني كما ذكرت الأخت يأتيها الحيض أو غيره فهذه معذورة. والله عز وجل يأجر الإنسان بالنية، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحيض هو نوع من المرض، لكن إذا كان في حال تستطيع فننبغي فيما هو ظاهر الحديث أن تفعل، يعني أن تقضي ثم تصوم الست. لا، ليس بلازم التتابع في الست، ليس بلازم. أهم حاجة أن تكون ست من شوال من أوله من وسطه. لكن استحب بعض الفقهاء المبادرة بها، استحبه بعض الفقهاء استحسانا، استحب أن يبادر بها. فلتقضي الآن. إذا شكت فتحاول. هذه المسألة ترد في الصلاة وترد في الصيام، يعني تأخذ الوسط بين الأمرين. يعني مثلا يقال لها إذا لم تستطع أن تتذكر تماما الأيام، فيقال لها هل الأيام تبلغ 20 يوما على سبيل المثال؟ قالت لا، 20 يوم كثير. نقول لها هل تبلغ 10 أيام؟ قالت أعتقد أنها قليل أو إلى القلة أقرب. نقول لها إذن اجعليها 15 يوما، فصومي 15 يوما بهذه الطريقة. بارك الله فيكم. طيب ممكن. أنا هنا حتى تنتهي الأسئلة إن شاء الله. هذه مسألة، وهي مسألة من كان عليها قضاء من رمضان وأخرته حتى رمضان القادم. هذه المسألة الحقيقة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. نقول إن كانت هذه الأخت أخرت القضاء إلى رمضان القادم بعذر كما هو في السؤال، فهذه لا شيء عليها، أقصد لا إثم عليها، هذه لا إثم عليها لمكان العذر، ويلزمها القضاء فقط، ويلزمها القضاء فقط. الحالة الثانية أن تؤخر بدون عذر، كأن تؤخره تسويفا وتكاسلا، فهذه آثمة، فيلزمها التوبة والاستغفار أولا، وثانيا يلزمها القضاء. وهل يلزمها شيء مع القضاء؟ محل خلاف، والصحيح أنه لا يلزمها. أنه لا يلزمه لعدم الدليل على ذلك، وإنما توقع على الأصل فهي آثمة ويلزمها القضاء. فهذه الأخت إذا كانت معذورة بالرضاع فهذه لا شيء عليها، الحمد لله لا شيء عليها، وإنما يبقى إذا استطاعت بعد ذلك فتقضي. طيب، بارك الله في الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا، وأن يوفقنا لصلاح قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.